اختيار واستقطاب المتطوعين. من الممكن أن تستهلك عملية اختيار واستقطاب المتطوعين وقتا طويلا، ولكن للأسف فإنها غالبا ما تصبح مسألة للبحث عن أي فرد لإتمام المهمة، ويكون الاختيار أسهل بعد فترات من تحقيق الإنجازات الكبيرة وبعد الثورات والتغيرات التاريخية الكبيرة، فالجميع يرغب في أن يكون جزءا من الموجة المكتسحة وليكون جزءا من الحركة التاريخية، ولكن لا شيء يأتي من تلقاء نفسه، فعليك العمل بجد لجذب المتطوعين خاصة عند وجود الكثير من العروض المختلفة حولهم ليختاروا من بينها. وفي هذا العرض سنقوم بتقديم تقنيات من مختلف أنحاء العالم حول الاختيار الناجح للمتطوعين والحفاظ عليهم، بالإضافة إلى إرشادات عن كيفية وضع خطة للمتطوعين. لماذا نقوم باختيار واستقطاب المتطوعين؟ وفيما الحاجة إليهم؟ أولا للمساعدة في توزيع العمل بين الأعضاء، وثانيا للإبقاء على حيوية المنظمة فهم أعضاء جدد، وثالثا لإنجاز العمل، وأخيرا لخلقهم الأفكار الجديدة. فتتكون جميع الحملات من ثلاثة عناصر: الوقت والمال والأشخاص. والمتطوعون مهمون لأي حملة، فكلما زاد عددهم كلما زادت فعالية استخدامك لوقتك. فإذا لم يكن لديك المال الكافي سيستطيع المتطوعون أن يعوضوا ذلك إلى حد ما، وسيظهرون لعامة الناس الدعم الواسع الذي اكتسبته. فاختيار المتطوعين يعد جزءا أساسيا في الدور الذي يلعبه المرشح. إذا كانت لديك مشكلة في اختيار المتطوعين فربما ينعكس هذا على مستوى الدعم الذي تتلقاه. عليك الأخذ في الاعتبار أن برامج التطوع تكون بمثابة شارع ذي اتجاهين، يجب أن يتوافق مع احتياجات المنظمة، وأيضا عليه أن يتوافق واحتياجات المتطوعون، فيجب أن تكون العلاقة قائمة على المنافع المتبادلة بين الطرفين. والآن لننتقل إلى الشريحة الثالثة لمناقشة لماذا يقوم الأشخاص بالتطوع. من المهم أن تفهم أثناء اختيارك للمتطوعين ما الذي يحفز الأشخاص ويجعلهم يقومون بوهب وقتهم وطاقتهم في المجهود التطوعي. وليس السبب الوحيد في ذلك ما يؤمنون به، ولكن لأنهم يستفيدون على المستوى الشخصي من التجربة. فالعديد من الناس يتطوعون لأسباب أيديولوجية، فهم يؤمنون بالقضية ويرغبون في المساعدة، وآخرون يأملون في تكوين صداقات جديدة والتمتع بحياة اجتماعية مع أفراد يشاركونهم ذات طريقة التفكير، ويهتم الناس أيضا بتنمية تجاربهم الشخصية والمهنية والتمتع بالقيام بعمل ذي معنى يثقل مهاراتهم ويعطيهم خبرات جديدة. وإضافة إلى الأسباب المبدئية التي يتطوع الناس من أجلها، فهناك أسباب أخرى مهمة تدفعهم للاستمرار، ألا وهي الاحترام والشعور بتحقيق الإنجاز. فيجب أن يشعر المتطوعون بأن مجهوداتهم مقدرة ومعترف بها، وأن المجموعة تحترم مهاراتهم، وأن عملهم يحقق نتائج. حافظ على هذه العوامل التحفيزية أثناء تحديدك لعناصر التطوع وأثناء تطويرك لخطة الاعتراف بمجهودات المتطوعين طويلة المدى. فلا توجد جوائز مادية للعمل التطوعي، ولذلك فمن الضروري أن تكتشف ما الذي يأمل المتطوع في تحقيقه أو الحصول عليه، وحاول أن تلبي تلك الاحتياجات بطريقة ملائمة. ودوافع التطوع مختلفة، فسبب أو أكثر من الأسباب التالية قد يكون كافيا لتحفيز المتطوعين على اشتراكهم في الحملة. والمؤازرة السياسية أولها. هذا النوع من المتطوعين يرى أن المكافأة بالنسبة له هو فوز المرشح أو الحزب، ومع ذلك ربما يكون لدى بعض المتطوعين توقعات بأن يحصلوا على مكافآت بعد تحقيق ذلك الفوز، فمن المهم أن تكون واضحا وصريحا حيال الأمور التي سيكون في مقدورك تقديمها والأمور التي لن تتمكن من تقديمها لهم بعد أن تفوز. والثاني هو الراغب في الانخراط في السياسة. فالمتطوع المهتم بالانخراط في السياسة يمكن أن يصبح شخصا تستثمره خلال الحملة وبعد أن يتم انتخابك، وستكون هذه طريقة لرد الجميل الذي أسداه لك المتطوع وبناء التحالفات المستقبلية وتعزيز قدرة مجتمعك عن طريق المساعدة في بناء قادة مستقبليون. أما النوع الثالث فهو الذي يرغب في اكتساب المهارات لصقل حياته المهنية شخصيا، وفي هذه الحالة تأكد من أن المتطوع سيكلفون بأنماط العمل التي ستساعدهم على بناء المهارات التي يريدون التركيز عليها. فعلى سبيل المثال، إذا كان المتطوع مهتما بتعلم المحاسبة، فقم بإعطائه أو إعطائها أعمالا مع مدير الشؤون المالية بدلا من الرد على الهاتف. وهناك أيضا المتطوعون ممن يريدون الخروج من المنازل ومقابلة أشخاص جدد. مرة أخرى، إذا كان هذا هو الحافز الذي يجعل ذلك الشخص يتطوع في حملتك، فكن حريصا على أن تضعهم في موقع يسمح لهم بالتعامل المباشر مع الأشخاص الآخرون. فيمكن لهذا النوع من المتطوعين أن يقوم بتنسيق الفعاليات والقيام بأعمال حملات قرع الأبواب على سبيل المثال. ولكي تنجح أي عملية يجب أن تمر بثلاثة مراحل على الأقل: التخطيط والتنفيذ والمتابعة. ونفس الأمر ينطبق على عملية اختيار المتطوعين. ولتستفيد أقصى استفادة من مصادرك الوقت والمال والأشخاص، يجب أن تشمل عملية اختيار المتطوعين المراحل التالية. أولا التخطيط، فما الذي تحتاج المتطوعين ليقوموا به؟ وكما ينبغي عليك أن تصف مواقع المتطوعين، كما ينبغي أيضا أن تعرف أين ستجدهم وكيف ستصل إليهم. ثانيا الاستقطاب، عليك أن توصل رسالتك للمتطوعين وأن تقوم بإيجادهم واختيارهم. التدريب وهي المرحلة الثالثة، فعليك أن تقوم بتطوير برنامج يقوم بتوجيههم وتعيين القائد وتدريب متطوعيك. ورابعا الإدارة، عين مشرفا وتواصل مع المتطوعين باستمرار وقيم متطوعيك من خلال إعطائهم تغذية رجعية باستمرار، وتجنب إرهاق المتطوعين نفسيا واعترف بمجهوداتهم. وأخيرا التقييم، قم بتصميم التقييم وجمع البيانات وحللها واكتب النتائج في تقرير. ويتطلب وضع خطة المتطوعين استشارات بين مدير التطوع والمرشح، بالإضافة إلى عمل تخطيط وتنسيق مع أعضاء الحملة الرئيسيين. فسوف يكون العمل الذي تم إنجازه في التخطيط للأنشطة المختلفة الخاصة بالحملة مفيدا جدا في هذه المرحلة، كما أن استشارة باقي الأفراد المشاركين في الحملة أمر هام للغاية، فهم مصدر قيم للمعلومات، وستساعدك الخطوات التالية على تطوير خطة المتطوعين الخاصة بك. وحين يطور أعضاء الفريق الحملة الرئيسيون، وهم مدير الحملة والمدير المالي ومنسق الاتصالات ومنسق الإعلامي، حين يطورون الأقسام الخاصة بهم في خطة الحملة، سيكون منسق المتطوعين قادرا على تحديد النقاط التالية: كم عدد المتطوعين اللازمين؟ وعليك أن تضاعف هذا العدد لأن بعضهم لن يكون متواجدا في بعض الأحيان لأسباب مختلفة. متى تكون الحاجة للمتطوعين، وما الذي سيفعله المتطوعون، وأين سيعمل المتطوعون. وستكون الخطوة التالية هي وضع جدول زمني ليحدد أنشطة المتطوعين بشكل يومي طوال مدة الحملة وحتى أسبوعا بعد الانتخابات. وبوجود جدول زمني للأنشطة التي ستتم في مكتب حملتك، سيتمكن كل متطوع من معرفة الأنشطة المراد تنفيذها لكل يوم أو أسبوع طبقا للطريقة التي وضع بها الجدول الزمني، والمتطوع يكون مسؤولا عن النشاط، كما أنه يساعد على متابعة التقدم الخاص باستكمال كل مهمة. وسيجد كل متطوع نفسه في النهاية مسؤولا عن نشاط معين، مما سيساعد مدير التطوع على متابعة عمل كل متطوع. كما يجب عليك كتابة توصيف وظيفي لكل منصب من مناصب المتطوعين، على أن يتضمن أبسط التفاصيل مثل نسخ الأوراق على سبيل المثال. فبوجود توصيف وظيفي واضح، سيتم تجنب أن يتقدم المتطوعون لأعمال هم غير مدربين على القيام بها، كما سيحول ذلك دون سوء الفهم المهام الموكلة إليهم. وستحتاج بعد ذلك إلى تحديد المصادر التي يمكن استقطاب المتطوعين من خلالها، ثم تبدأ على الفور. ويعد كل من الأصدقاء والأقارب والجيران والنساء ومجموعات الشباب والمنظمات غير الحكومية التي تعاملت معها من قبل أو التي تؤازر قضيتك أماكن جيدة لتبدأ البحث منها، ثم تحدد المتطوعين الذين يتمتعون بالمهارات الملائمة للمهام المطلوب إنجازها. وأخيرا، سيكون عليك تقديم دورات تدريبية للمتطوعين، وسيحتاج منسق التطوع إلى وقت لتدريب كل متطوع على المهمة المتوقع منه القيام بها. فإذا لم تقم بتدريب متطوعيك، فمن الممكن أن يقوموا بأعمال بشكل خاطئ ويلحقوا الضرر بالحملة. فعلى سبيل المثال، يجب تدريب المتطوعين الخاصين بحملة قرع الأبواب على كيفية استغلال الوقت بأفضل الطرق، وكيفية التخاطب مع الناخبين، وكيفية تفادي الدخول في جدال معهم. وقد حدث هذا في الكثير من الحملات، بحيث يدافع المتطوعون بغضب عن أحزابهم أو مرشحيهم أثناء التحدث مع الناخبين من أصحاب الآراء المختلفة بالطبع. وأنت لا تريد أن يحدث ذلك، لأنه سينعكس بالسلب على حملتك، ومن الممكن أن يبعد عنك بعض المؤيدين المحتملين. والآن دعونا نأخذ مثالا على كيفية وضع الخطة من الناحية العملية. لنفترض أنك قررت أن تقوم بتوزيع 3000 مطبوع خاص بالحملة على حي معين في صباح يوم السبت، وقررت أن يكون كل متطوع بإمكانه توزيع 100 مطبوع في الساعة، أي سيستلزم ذلك 30 متطوعا في الساعة الواحدة لإتمام المهمة. فإن أردت توزيع المواد المطبوعة خلال 3 ساعات، فستحتاج إلى 10 متطوعين لمدة 3 ساعات، كما ستحتاج إلى أن تكون المواد المطبوعة جاهزة بحلول يوم السبت، وستحتاج إلى بعض الخرائط عن المنطقة وإرشادات واضحة للمتطوعين أيضا، كما ستحتاج إلى شخص ما يكون مسؤولا عن مراجعة عمليات التوزيع، وأن يكون ذلك الشخص على دراية تامة بما يفترض عمله. وربما يكون عليك أن توفر أيضا وسيلة لنقل المتطوعين إلى المنطقة المستهدفة تحديدا. ولا تنسى أن المتطوعين مجرد متطوعين فحسب، فيجب عليك أن تختار أكثر من 10 أفراد، ولنفترض أنهم 15 أو 20، لتتأكد من وجود 10 متطوعين على الأقل يمكن الاعتماد عليهم في الموعد المحدد. فستحتاج أن تقوم بمثل هذه الحسابات لكل جزء من خطتك، من الخطة طبعا الخاصة بالاتصال بالناخبين. وكلما قدمت المزيد من التفاصيل كلما كان ذلك أفضل، وهذا ما يجعل التخطيط ضروريا. ففي الحملات ذات التمويل القليل والتي يكون بها عمالة قليلة يوجد شخص واحد دائما يكون بمثابة منسق خاص بالمتطوعين، وهو شخص مسؤولا عن اختيار وتدريب المتطوعين والتأكد من تواجد المواد اللازمة لهم، ويحرص ذلك الشخص أيضا على كون الأمور تسير على ما يرام، إلى جانب الحرص أيضا على أن يتم شكر المتطوعين بالطريقة الملائمة، سواء عن طريق مدير الحملة أو المنسق، وذلك لإسعاد المتطوعين وجعلهم يشعرون بالتقدير، كما أن ذلك يزيد من حبهم في العمل ويجعلهم يكررون ذلك مرة أخرى. ويوجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لاختيار المتطوعين، ومع ذلك لن يكونوا جميعا ملائمين لمنظمتك أو لاحتياجاتك المعينة. شبكات التواصل الاجتماعي، اختيار واسع النطاق، اختيار مستهدف، وسنقوم بشرح كل واحدة من هذه الوسائل بالتفاصيل في الشرائح التالية. ويضم الاختيار من الشبكات الاجتماعية أشخاصاً لديهم المعرفة السابقة بالحزب أو بالمشكلة التي تتعامل معها، أو المرتبطين من خلال الأصدقاء أو الأعضاء العاملين، فمن الأرجح أن تنجح في إقناعهم بالتطوع بصورة أفضل من اختيار أشخاص غرباء. وهذه هي الطريقة الأسهل والأفضل للحصول على المتطوعين، وتشمل هذه الاتصالات كل من أسرتك وأصدقائك وأسرهم وأقاربهم، ثم زملائك وأصدقائك في المدرسة أو الجامعة، ثم أصدقاء متطوعيك الحاليين والعاملين، والأشخاص الذين هم بالفعل على اتصال مباشر أو غير مباشر بك أو بحزبك، والأشخاص الموجودين في حيز منظمتك، والأشخاص الذين تأثروا بالمشكلة التي تحاول حلها. إذا كنت بحاجة إلى عدد كبير من المتطوعين لفترة زمنية طويلة ولمهمة تتطلب الحد الأدنى من المتطلبات، فيمكنك أن تقوم بالاختيار واسع النطاق. فبعكس الاختيار المستهدف الذي يكون فعالا في حالة تحديد أشخاص لشغل مواقع وظيفية تتطلب تدريبا خاصا وقدرات وصفات خاصة، يكون الاختيار واسع النطاق فعالا في حالة الوظائف التي يمكن إنجازها بسهولة وبالحد الأدنى من التدريب، وله كذلك فائدة خاصة عند احتياجك لأشخاص كثيرين في أنشطة قصيرة المدى أثناء الحملة مثل اللقاءات الشعبية. إن الهدف في خطة الاختيار واسع النطاق هو إبقاء احتياجات منظمتك للمتطوعين أمام أعين الناس، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والمشاركة في الخطابات العامة وتوزيع الكتيبات وغير ذلك من الأساليب الموجهة نحو عامة الناس. إلا أن الجانب السلبي لهذه الطريقة هو صعوبة الإبقاء على هؤلاء المتطوعين نشطين لفترة زمنية طويلة، وتشمل استراتيجيات الاختيار واسع النطاق ما يلي: المحافظة على مستوى عال من اهتمام الإعلام. قدم رسالة واضحة ومباشرة، وتأكد من أن الناس قد طلب منهم أن يتطوعوا، وتذكر أن أي مواد موزعة على الناس تعكس صورة برنامجك ومنظمتك. التوزيع الاستراتيجي للمواد المطبوعة: إن الكتيبات والمنشورات المعدة بطريقة استراتيجية تستدعي الانتباه إلى جهودك، ولكن تذكر أنه في الغالب يكون الشخص الوحيد الذي يلتقط كتيبا مكتوبا على غلافه تطوع هو الشخص الذي يعمل بالفعل كمتطوع، وعليك أن تتوصل إلى طرق أو كلمات أخرى أكثر إقناعا لتستخدمها لجذب الانتباه لدعم عملك الحزبي. استخدم أدلة المتطوعين الحاليين. تأكد على سبيل المثال من تسجيل فرص التطوع لدى مراكز التطوع ومراكز التطوع التابعة للجامعات. عمل إعلانات في فعاليات الحزب والتجمعات وأثناء فعاليات الحملات الخاصة بحملة قرع الأبواب على سبيل المثال وغيرها من الحملات. استخدم التجمعات المجتمعية مثل المعارض والفعاليات الثقافية وغير ذلك من التجمعات الأهلية التي قد تكون أماكن جيدة لتقديم عرض خاص بك. نشر فرص التطوع على مواقع الإنترنت الملائمة. أفضل طرق الاختيار هي التوصيات الشخصية، ويتطلب الاختيار المستهدف أسلوبا مخططا له بعناية من أجل جمهور قليل العدد، والاختيار المستهدف يتميز بأنه محدد ومركز وموجها نحو جمهور معين، حيث تعتقد أنك ستتمكن من أن تجد أشخاصا لديهم ما تحتاجه من المهارات والاهتمامات مع توفر الوقت لديهم لشغل هذه المواقع، مثل تصميم مواد الحملة وقيادة ووضع قاعدة البيانات وكتابة الخطابات أو غير ذلك من السمات التي لا يمكن إيجادها بسهولة. كما يتطلب الاختيار منك أن تحلل الوظيفة وأن تعرف بأقصى درجة ممكنة من الوضوح نوع الشخص الذي تبحث عنه ونوع الرسالة التي ستحثه على العمل التطوعي. وتتطلب الحملة المستهدفة منك في البداية أن تجيب على عدة أسئلة، ومن بينها ماذا نحتاج ومن يمكنه توفير ذلك وكيف يمكننا التواصل معه وما الذي قد يحثه. وسيساعد التعامل مع هذه الأسئلة على تمييز المتطوعين الذي تحتاجهم ووضعهم في المكان الصحيح. ومن مجرد أن تحدد مصدر هؤلاء المتطوعين يمكنك ببساطة أن تقدم لهم مباشرة رسالة الاختيار التي أعددتها، وكن على استعداد لجمع معلومات الخاصة بالاتصال بهم. وسنتحدث عن هذه الخطوة المهمة بمزيد من التفاصيل في الشرائح التالية. أيا كانت طريقة الاختيار التي تستخدمها، يجب أن يكون لديك رسالة مقنعة لجذب المتطوعين. تقوم تلك الرسالة بتفسير السبب الذي يجعل من حزبك حزبا جديرا بأن يقضي أي متطوع محتمل وقته من أجله. اجعل رسالتك قصيرة وبسيطة ومباشرة لتوصل فكرة الحاجة إلى خدمة المتطوع والفائدة التي يمكنه أن يحققها، وركز على حاجة المجتمع إلى تلك الخدمة، وعليك أن تصف المنافع التي سيحصل عليها المتطوع أيضا، متضمنا في ذلك فعل الخير على سبيل المثال، وقد يشمل أيضا ذلك المهارات والخبرات القيمة التي سيكتسبها المتطوع. يجب أن تكون رسالة الاختيار الخاصة بك مشوقة، وأن تشجع الناس على أن يشاركوا في منظمتك. ويمكنك أن تجهز رسائل اختيار عديدة معدة خصيصا لمختلف المتطوعين الذين تحتاجهم منظمتك، مثل الطلاب والمهنيين والمقيمين في المناطق المجاورة أو الأقارب على سبيل المثال. وينبغي أن تحدد كل رسالة من الرسائل تلك الحاجات التي تخص الناس أو تخص منظمتك، وتلك الطريقة التي يمكن للمتطوع أن يلبي بها هذه الحاجة والمنافع التي سوف تعود عليه. ولا تضع أبدا عنوان منشور مطلوب متطوعين. ماذا تعني هذه العبارة؟ هل تعني مطلوب عمال بلا أجر وللقيام بأي عمل؟ بل ركز على عنوان المهمة ذاتها. اختر مهمة معينة يرغب حزبك في إجرائها أو منظمتك. عند تقييم رسالتك الاستقطابية سل نفسك هذه الأسئلة: هل الرسالة معدة خصيصا من أجل جمهور المستهدف؟ هل تعمل الرسالة على تكريم المتطوع؟ هل تصف كلا من دعوتي للاحتياجات الخاصة بالمصوتين أو المنظمة؟ من الشخص الأنسب في المنظمة لتقديم هذه الرسالة؟ فقد تبدو مثلا رسالة موجهة لنطاق واسع من المتطوعين على هذا النحو: أنت وكل المتطوعين معنا تشكلون جزءا مهما من استراتيجيتنا للفوز في الانتخابات. ليس الأمر مسألة استعراض أو لكي نشعر شعورا جيدا، بل يتعلق بالحصول على التدريب ومساعدتنا على الفوز بهذه الانتخابات، فحملتنا تعتمد على مشاركتكم وعملكم في مجتمعاتكم المحلية. نحن نقوم بكل شيء بدءا من قرع الأبواب والاتصال بالهواتف بالناخبين واختيار المزيد من المتطوعين. انضموا إلى الفريق الفائز واجعل المستقبل بين يديك. في كل طرق لاختيار سابقة الذكر عليك أن تفكر في كيفية التقرب إلى الناس ودعوتهم للتطوع. وعندما تختار أشخاصا للتطوع تأكد من الآتي: أولا، عليك أن تكون مستعدا، جهز توصيفا وظيفيا مكتملا عن الموقع، وكن على علم بالمنافع والمعرفة والوقت اللازم لهذا الموقع. وعليك أن تفهم سبب أهمية هذه المهمة لعمل الجماعة أو المنظمة وأن توصل هذه الفكرة. وعليك أن تشارك السبب الذي يجعلها ذات أهمية لك. ثم عليك أن تتأكد من أنك الشخص المناسب لتقديم الدعوة. ابحث في المجموعة عمن يعرف المتطوع المحتمل أو عن شخص يتمتع بمهارات التواصل مع الناس والتعامل معهم، وحدد الأشخاص الأفضل للمشاركة. وجه دعوة شخصية: لماذا تريد هذا الشخص الذي تطلب منه بالتحديد؟ وما الذي يجعل هذا الشخص مناسبا لهذا الموقع؟ تحدث عن كيفية أن هذه الفرصة ستلبي احتياجا مهما قد يكون أعرب هو أو أعربت هي عنه، وكيف سيزيد هذا من فرصة المشاركة أو تقديم فرصة ليعود بالمنفعة على المنظمة. كما عليك أيضا أن تفكر في كيفية تلقي المتطوع المحتمل للدعوة. أطلب بطريقة إيجابية وبحماس، ولا تعتذر أو تشوه الحقائق أو تطلب بأسلوب سلبي. فمثلا لا تقل: لن تحتاج إلى الأمر، أليس كذلك؟ أو: أنت آخر شخص في قائمتي، فهل ستشارك؟ ولا تتوسل، وبين اهتمامك بهذا المنصب والتزامك برسالة المنظمة. كن متحمسا. يقدر أفضل من يختار لديك قيمة عمل المنظمة ويدعم بإخلاص هذا الجهد. تحدث من قلبك وتذكر أن الحماس إحساس ينتقل للآخرين. كن واقعيا أيضا في توقعاتك. إن الشخص الذي تقاعد عن العمل في وقت قريب قد يحتاج إلى جدول مرن، كما أن التزام شخص عمره 18 عاما لمدة سنة يعادل الطلب من شخص عمره 45 سنة بأن يقدم خدماته لمدة 3 أعوام. وتذكر عامل الاحترام: سواء كنت تتصل بأشخاص بشكل هاتفي أو تبدأ معهم حوارا وجها لوجه، قرر ما إذا كان هذا الوقت مناسبا للحديث معهم من عدمه. فإن لم يكن كذلك، حدد وقتا يمكنكما أن تلتقيا فيه. وعليك أن تقوم بإنهاء المحادثة بصورة لائقة. قد يحتاج العضو إلى التفكير في الطلب، أو قد يحتاج إلى استشارة أفراد الأسرة، أو مراجعة جدول أعماله. اتفق على وقت يمكنكما فيه استكمال المناقشة والتعرف على قرار هذا المتطوع المحتمل. ثم تابع الأمر بسرعة، إذا كان الشخص راغبا في العمل، تأكد من توافر التدريب أو الدورة الإرشادية بشكل سريع، وعرف المتطوع على زملائه حتى يشعر من ينضم حديثا بالترحاب والانتماء، وتقبل الرفض بأدب. قد لا يسمح الوقت والموقف لأحد الأعضاء بأن يقبل الفرصة حتى وإن كانت تبدو مثالية لأحدهم. قرر ما إذا تم الترتيب للمتابعة من عدمه، وعليك شكر هذا الشخص على إمضاء وقته في الاستماع إلى طلبك. حتى إن كان الناس مهتمين بالمساعدة ومستعدين للمساهمة، فأغلبهم لن يتطوع أبدا. لماذا لا يتطوع الناس؟ لأن الناس يريدون أن يطلب منهم أن يقوموا بالعمل، ربما لأنهم غير مدركين ما يفترض أن يفعلوه، أو لأنه لم يطلب منهم من قبل بأن يقضوا وقتهم في عمل تطوعي. وفيما يلي بعض النصائح الإضافية عن كيفية اختيار المتطوعين: لا تفعل ذلك وحدك، بل حاول أن تجد منظمة شريكة مثل المنظمات غير الحكومية والمبادرات والشركات. لا تنطبق ذلك أو لا ينطبق ذلك على جميع الأحزاب، ولكن إذا كان حزبك على تعاون وثيق مع منظمة غير حكومية معينة، فقد يعرض المتطوعون لديهم خدماتهم على حزبك. فمثلا إذا كانت حملتك تشمل قضايا بيئية، فقد تهتم إحدى المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة بتوفير المتطوعين لك ولأنشطات بعينها. يخاف الكثير من الناس من الارتباط بوظيفة مدى الحياة وألا يتمكنوا من تركها أبدا، فهم يعملون حتى يملون، ثم يستقيلون من المنظمة كطريقة للتخلي عن دورهم التطوعي. المتطوعون أكثر رغبة في قبول الالتزام قصير الأجل، أي أن يكون له موعد انتهاء قريب. وهناك حقيقة مهمة عليك أن تعرفها عندما تختار متطوعين بالنيابة عن أحد الأحزاب السياسية، وهي أنك بحاجة إلى أن يكون لديك أعضاء وأن تعمل على زيادة عدد الأعضاء طوال الوقت، بل إنك ربما لم تكن تصدق هذا في البداية، لأننا جميعا نستمتع بحريتنا واستقلالنا، إلا أنك تعرف الآن بأن ثمة العديد من الأسباب التي تدفعك إلى تكوين قاعدة قوية من الأعضاء في حزبك، وذلك من أجل نشر الرسالة والتفاعل بسرعة مع طلبات المساعدة والاختيار الخاص بالمتطوعين وغير ذلك. ومن الصعب في أي مكان في العالم أن تطلب من شخص أن يصبح عضوا في أحد الأحزاب، فالناس يحبون حريتهم، لكن تأتي الفرصة في أنه إذا كان شخص ما يرغب في التطوع في حملتك، فقد يرغب أيضا في الانضمام لحزبك. لذلك لا تنسى أن تطرح هذا السؤال. لما يعد تدريب المتطوعين ذو أهمية بالغة؟ دون حصول المتطوعون على تدريب لا يمكن تحقيق الأهداف، وسيحبط المتطوعون في وقت قصير إذا لم يعرفوا ما ينبغي عليهم القيام به، أو إذا لم يشعروا أنهم يتعلمون شيئا جديدا. ويلعب منسق التطوع الخاص بالحملة دورا رئيسيا وهاما في نجاح كل الجهود الخاصة بالاختيار والتدريب. يستغرق تدريب المتطوعين الكثير من الوقت ويتطلب الكثير من الجهد، وعلى الرغم من أن دورات التدريب الناجحة تعد أمرا جوهريا لتحقيق البرنامج المتابعة طويل المدى وذي فاعلية، يستحق الأمر أن تبذل الجهود لتكريس هذا الوقت في تدريب المتطوعين، حيث يضمن التدريب التمهيدي أن جميع المتطوعين متفقين على هدف واحد، وسيعرف هذا التدريب المتطوعين الجدد بالبرامج والأهداف أيضا، وسيخلق مناخا اجتماعيا إيجابيا بين المتطوعين، ويشجع هذا المناخ على تبادل المعلومات بين المشاركين ومنسق التطوع، كما يقدم هذا التدريب مهارات جديدة للمتطوع. ومن الأساليب كثيرة الفاعلية في الاختيار العروض التقديمية على شرائح قصيرة تصف البرنامج وتعرض بعضا من معدات وأساليب أخذ العينات التي ستستخدم في الحملة، وهذا سيسهل على المتطوعين المحتملين تحديد ما إذا كانت لديهم الرغبة في التطوع وبإمكانهم القيام بالأنشطة التي تطلب منهم من عدمه. كما أن هناك الاستفادة القصوى من التعليم المستمر ومحاضرات تكرار التدريب التي يعيد فيها المنسق تقديم المنهجيات القياسية ويعرض ما استجد من معلومات أو معدات أو نتائج بيانات أو ندوات تعليمية. وفي أثناء هذه المحاضرة عليك أن تعرف المتطوعين على الأنشطة والأهداف، ثم عليك أن تقوم بعمل مناخ إيجابي للمتطوع، ثم أن تقوم بتزويد المتطوعين بالمهارات، عزز الإجراءات الملائمة، صحح الأساليب غير الدقيقة أو غير المتقنة. عليك أيضا أن تقوم بتسهيل حل المشكلات عن طريق المعدات أو الترتيبات الصحيحة. اسمح للمتطوعين بأن يطرحوا أسئلة بعد تعودهم على أساليب الحملة. شجع العمل الجماعي واجعل المتطوعين ذوي الخبرة يشعرون بأنهم جزءا لا يتجزأ من البرنامج، بتشجيعهم على تقديم التغذية الرجعية القيمة إلى المنظمة. يمكن للمتطوعين القيام بدور هام في كل جانب من جوانب الحملة، مثل تحديد الناخب وأنشطة التوعية، وأيضا حملة قرع الأبواب وجذب الناخبين عبر الهاتف. وسيعد توزيع المطبوعات الخاصة بالحملة هو محور الأنشطة التي يقوم بها المتطوع، وهناك أنشطة أخرى لأخذها في الاعتبار أيضا، مثل مساعدة المرشحين في حملة قرع الأبواب، فيمكن للمتطوعين الذهاب قبل المرشح لقرع أبواب الناخبين وإخبارهم بأن المرشح سيزورهم في منازلهم، وأيضا المشي مع المرشح وحمل رايات أو لافتات عندما يقوم بزيارة حي معين، كما يستطيعون الرد على الهاتف في المكتب وعمل مجموعات لاستطلاعات الرأي عندما يقوم الحزب بعمل مسح ميداني. يمكن للمتطوعين إعداد وطباعة الاستبيانات وإدخال المعلومات التي تم جمعها من خلال الاستطلاع في قاعدة البيانات إلى آخر تلك الأشياء مما سوف تحتاجون إلى المتطوعون للقيام بها. إعداد وتحديث قوائم الناخبين، وينبغي أن تكون هذه مهمة دائمة لكل حزب، وينبغي أيضا على المتطوعين تحديث قاعدة بيانات الناخبين والمؤيدين باستمرار، وتتبع جهود جذب الناخبين أو الاتصال بهم على الخرائط بداخل المكتب، وإنتاج النشرات والنشرات الإخبارية والمواد الأخرى الخاصة بالحملة. وسيكون للمتطوعين الذين يتمتعون بمهارات تصميم الجرافيكس فائدة كبيرة في هذه المهمة. كما تتضمن الأنشطة أيضا إيصال الرسائل والمطبوعات الأخرى المختلفة وجمع التبرعات، فيمكن للمتطوعين المشاركة في جميع الفعاليات الخاصة بحملات جمع التبرعات عن طريق المساعدة في تنظيم تلك الفعاليات، كما يقومون أيضا بالاتصال بالمتطوعين الآخرين لنشر شبكة من التطوع ولدعوة المتطوعين المحتملين لفعاليات الحملة. كما يستطيعون أيضا القيام بالأنشطة الخاصة بتحفيز الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم، والتي تشمل المكالمات الهاتفية التي تجرى للناخبين وتوزيع المواد المطبوعة الخاصة بتحفيز الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم وأنشطتها في يوم الانتخاب. ابحث عن المزيد عن المعلومات حول الأنشطة الخاصة بتحفيز الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم عبر العرض الخاص بتحفيز الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم على موقعنا الإلكتروني. وتتضمن أنشطة المتطوعين يوم الانتخابات ما يلي: نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وهذا يتضمن الناخبين ممن يقطنون بعيدا عن مراكز الاقتراع أو الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تتضمن أيضا الجلوس مع الأطفال بحيث يتمكن الآباء والعائلات من الذهاب للتصويت ومراقبة الانتخابات وتتبع الناخبين في الجهود الخاصة بتحفيز الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم. وتذكر، يجب تطوير التوصيف الوظيفي لمهام كل متطوع عن طريق منسق المتطوعين حتى لأكثر المهام الأساسية. القي نظرة على مثال لتعقب شهري لنشاط أحد المتطوعين. ينبغي لمدير المتطوعين أن ينشئ قالبا مثل هذا وأن يستخدمه لتتبع التقدم في جميع الأنشطة ذات الصلة بالتطوع، بدءا من التخطيط ومرورا بالاختيار والتدريب والإدارة وتقييم أداء المتطوعين. يجب أن يحتوي الجدول أيضا على مواعيد نهائية ومحددة لكل مهمة، فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن كل مهمة، كما ينبغي أن يكون في مقر الحملة الانتخابية جدول زمني مفصل عن أنشطة الحملة اليومية والأسبوعية والشهرية والتي تتضمن مهاما خاصة بالمتطوعين أيضا، وأعمدة بأسماء المتطوعين المسؤولين عن المهام المختلفة وعن المواعيد النهائية لإتمامها. عليك إنشاء بطاقة خاصة بالتطوع ليملأها المتطوعون، وإدخال معلومات من على هذه البطاقة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمتطوعين، وتعود هذه السجلات بالفائدة على كل من المؤسسة والمتطوعين. وعليك أنت أيضا كمنظم للمتطوعين، ستعطيك معلومات عن المهارات المختلفة الخاصة بالمتطوعين وتوافرهم والأفضليات في العمل والكثير من المعلومات القيمة عند التخطيط للأنشطة المختلفة. أما بالنسبة للمتطوعين وخاصة من يتطوعون للمرة الأولى في الحملة، يمكن أن توفر لهم معلومات فورية حول الأنشطة الموجودة في الحملة وأي مجال يمكن أن يكون فيه أكثر فائدة. المربع الأول للحصول على معلومات عامة مثل الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال، وفي المربع الثاني هناك قائمة ببعض الأنشطة الخاصة بالحملة بحيث يمكن للمتطوع أو للمتطوعة أن يعلم أو تعلم ما يفضله في التعامل. أما المربع الثالث فيعطيك معلومات عن المهارات الخاصة بالمتطوع والتي يمكنك استخدامها في حملتك. نستمر في البحث عن مجالات مختلفة يمكن وضعها في تلك البطاقة الخاصة بالمتطوع، وهذا من خلال الشريحة التالية. أما المربع التالي الموجود على عينة بطاقة المتطوع فيعطيك معلومات عن دوافع هذا الشخص للالتحاق كمتطوع. لا يمكنك دائما بالطبع تحقيق توقعات المتطوعين، ولكن حاول أن توكل لهم المهام التي تتطابق مع العوامل المحفزة لهم، خاصة عندما يرغبون على سبيل المثال في تعلم مهارات جديدة، وهذه وسيلة جيدة للحفاظ على تلك الدوافع قائمة إلى مدى بعيد. أما المربع الأخير فيعرفك على مدى توفر المتطوع عند استدعاء المتطوعين للأنشطة. تأكد من أنك تقوم باتباع ما يفضله والأوقات التي يكون متاحا هو فيها. بمجرد أن يتم اختيار المتطوعين، تأكد من وضع التوقعات الخاصة بهم، وأهم توقع هو الاحترافية في العمل، وستحتاج أن تقوم بتوضيح أنك تعتبرهم جزءا من فريقك. وأنك تتوقع منهم تمثيل حملتك بشكل لائق وجيد. فأفضل طريقة لوضع هذه التوقعات هو خلق جو عمل احترافي، فعليك أن تعامل متطوعيك مثل فريق العمل، وإذا أمكن قم بتوفير مكان جيد لهم للعمل في مكتب الحملة وادعوهم لحضور الفعاليات، وقم بوضع مثال جيد ليحتذوا به في مكان العمل. وهناك توقع آخر، وهو نوع العمل الذي تتصور أن يقوموا به، كما يجب أن تعطي ألقابا ومسؤوليات عمل محددة لأكثر المتطوعين الذين تثق بهم. عندما يعمل متطوع ساعتين في كل أسبوع ويأتي في موعده بانتظام ويعمل بجد، فعليك أن تدعوه للاجتماع مع مدير الحملة، واعرض على المتطوعين فرصة للقيام بأنشطة أكثر إبداعا. والآن لننظر على اقتراحات لكيفية إدارة المتطوعين، ومن بين هذه الاقتراحات تحديد ما هو متوقع من المتطوع بوضوح، وتحديد الشخص المناسب للمنصب، مع الوضع في الاعتبار المهارات والأوقات التي ينظر إليها على أنها أوقات فراغ خاصة بهم. إنشاء قاعدة بيانات للتطوع واستمارة معلومات لاختيار واستقطاب المتطوعين. توضيح الصورة الكلية للمتطوعين وشرح الأهداف والغايات. إنشاء التسلسل الهرمي ووضع خطة للاتصالات. كتابة المهام والواجبات ومتابعة سير العمل. ترتيب الدورات التدريبية وتجهيز المعدات. كما يوصى بعدم تسجيل المتطوعين إذا لم يكن لديك عمل أو معدات يقوموا باستخدامها. اختيار وتدريب المتطوعين الاحتياطيين. في بعض الأحيان يكون للمتطوعين التزامات شخصية أخرى، فتأكد أن لديك دائما عددا كافيا من المتطوعين للقيام بالعمل. قم دائما بتدريب متطوعين أكثر من المطلوب للمهام، وبالتالي يمكنهم أن يحلوا محل الأشخاص الذين يغيبون أو يقومون بالاعتذار لكي يقوموا بإنجاز العمل المطلوب. تقديم شهادات للمتطوعين عند إكمالهم التدريب، وهذا يعد إحدى أفضل الطرق للاعتراف بعملهم وتقديره، ويجعلهم فخورون بأنهم جزءا من الفريق. وآخر التوصيات مراقبة عملهم. لتستفيد أكثر استفادة من متطوعي الحملة السياسية، كن على صلة بأدائهم تحديدا كما تفعل مع موظفيك مدفوع الأجر. قم بعقد اجتماعات دائمة مع متطوعيك لتلقي نظرتهم على عملهم، وأجب عن تساؤلاتهم، وقدم النصائح بشأن المشاريع القادمة. احرص على تجنب وضع المتطوعين في المواقف التالية: استدعائهم في حالة عدم وجود شيء للقيام به، أو إعطاؤهم وظائف بدون تعليمات واضحة، أو لومهم لعدم التخمين بشكل صحيح على ما هو مطلوب، أو اعتبارهم أو الإشارة إليهم على أنهم مجرد متطوعين، أو عدم امتلاك أي معلومات عن الحملة، أو عدم تلقي أي تقدير أو اهتمام من المرشح أو الحزب، أو العمل وحدهم دون تعليمات أو أوقات راحة لتناول القهوة أو الغذاء، أو عدم تلقي أي شكر، أو عدم قضاء وقت ممتع. تذكر أنك تتناقش مع منظمات أخرى. يحتاج المتطوعون إلى الإحساس بالإنجاز، فطابق بين اهتمامات المتطوعين ومهاراتهم والوظائف التي تقوم بإيكالها إليهم. ادعو كبار المتطوعين إلى تولي مسؤوليات القيادة. يمكن للمتطوعين من ذوي الخبرة أن يصبحوا قادة للمساعدة في التدريب والتنظيم. صنف المتطوعين إلى فئات مختلفة، ويجب أن يحصل المتطوعون المثابرون وذوو الخبرة على مهام أكثر مسؤولية. أخبر المتطوعين بفائدة الموضوع بالنسبة لهم، ووضح الرابط الإنساني وكيف أن وجودهم تساعد على حل المشكلات. كن على علم بأن المتطوعين يعرفون مجتمعهم، وشجعهم على أن يشاركوا ما تعلموه مع نظرائهم وقادة مجتمعاتهم. وكن على علم بأن بعض المتطوعين يستمتعون بمهارات تفوق المهام البسيطة، مثل التصميم الجرافيكس والعلاقات العامة والقيام بالاتصالات الأخرى. واسألهم عن المواهب الأخرى التي يرغبون في مشاركتك إياها، وبين للمتطوعين وأعضاء مجلس الإدارة التأثير الذي نتج عن جهودهم باصطحابهم في رحلات ميدانية إلى المراكز المعنية أو فعاليات الحزب أو الحملة، بالإضافة إلى الأنشطة التالية. أنشئ قائمة بمن سيرسل لهم البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة من أجل تحديث المتطوعين بانتظام حول تقدم الحملة وسيرها. دعوة المتطوعين في الاتفاقيات والفعاليات، إعطاؤهم هدايا من مواد الحملة الترويجية، وتنظيم لقاءات دورية مع المتطوعين. ينبغي على المرشح زيارة المتطوعين في الميدان، عمل لوحة بصورة المتطوعين خلال العمل، تنظيم عشاء أو حفلة للمتطوعين تقديرا لعملهم ولجهودهم المبذولة، التأكد من توافر الغذاء والمرطبات للمتطوعين، التواصل بشكل شخصي معهم، وجعل الأمر سهلا وممتعا، ثم أخيرا تقديم الشكر لهم. تأكد من أنك تكثر من الشكر للمتطوعين، وأرسل رسالات شكر إلى المتطوعين بعد الحملة، وتذكر أنهم لا يتلقون أموالا مقابل أداء هذا العمل، فهم يفعلون ذلك لأنهم يؤمنون بالقضية وبما يقومون به. إن العثور على المتطوعين المؤهلين لتلبية احتياجات حملتك يتطلب عملا شاقا، وبمجرد أن تضمن دعم المتطوعين من المهم أن تتأكد من أن منافع التطوع ستستمر لتفوق التكاليف. وعندما تدار مبادرات التطوع إدارة حسنة، وعندما يوفق بين الأفراد والمهام بما يحقق النفع للحملة والمتطوع، ستصبح مهمة الاختيار التي تقوم بها أكثر سهولة، ويمكن أن يكون المتطوعون الراضون مؤيدين أقوياء لمهمة منظمتك، وشركاء مقنعين في فريق اختيار المتطوعين معك. وهناك عدة طرق لتعزيز الاحتفاظ بالمتطوعين، فمثلما ينجذب الناس إلى التطوع في منظمتك لأسباب متعددة بغرض تقديم الخدمة للناس والمعتقدات السياسية المشتركة وعامل الترفيه في التطوع وغير ذلك من الأسباب، فهناك أسباب مختلفة تحثهم على الاستمرارية في تقديم العمل التطوعي أيضا. وفي نفس الوقت الذي تستمع فيه إلى طرق لاستمرارهم في العودة إليك والتطوع معك، تأكد من أنك تستمع إلى الحوافز التنظيمية الناتجة عن المشاركة المتواصلة في العمل التطوعي. فبعض أسباب مغادرة المتطوعين تخرج عن نطاق سيطرتك، ولكن قد تتعلق أسباب أخرى بإدارة البرنامج أو الثقافة التنظيمية أو القضايا اللوجستية التي يمكن معالجتها. وكما أن التوصيات الشخصية الإيجابية التي يدلي بها المتطوعون المؤيدون يمكنها أن تعزز من جهود اختيارك، يمكن للتوصيات الشخصية السلبية التي يقولها المشاركون السابقون أن تقوض المساعي المستقبلية لجذب المتطوعين. إلقي نظرة على العروض الأخرى التي أعدها المعهد الوطني الديمقراطي ذات الصلة بالعمل مع المتطوعين على موقعنا. بناء قاعدة بيانات عضوية وحملة تحفيز الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم وتخطيط الحملات والاستبيانات.